الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه. أما بعد، فنواصل ما شرعنا فيه من أحكام الصلاة. قال رحمه الله: صلاة الجماعة هي من آكد السنن، وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول. والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل، والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى. وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم، وأن يسدوا الخلل، ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. انتهى ما سطره في الدرر البهية، والآن يشرع في الدراري المضية. يقول رحمه الله: أما كونها من آكد السنن فلما ورد فيها من الترغيبات، حتى إنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد 27 درجة، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، كما في الصحيحين، ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتخلفين دورهم، حديث أبي هريرة في مسلم أو في الصحيحين. نعم. ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه. وهذه التي ذكرها لا تدل على سنيتها فحسب، بل تدل على وجوبها، فإن صلاة الجماعة واجب لا يجوز التخلف عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كما سيأتي. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى، كما سيأتي. ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركها لمن سمع النداء، فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح. قصة عبد الله بن أم مكتوم عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وثبت في الصحيح أيضا عن ابن مسعود أنه قال: لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأما انعقاد الجماعة باثنين فليس في ذلك خلاف، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقعد عن يساره فأداره إلى يمينه، الحديث متفق عليه. وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع فقد ثبت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. خرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم. المهم الحديث ثابت، وكلما كثر الجمع كان فيه بركة ويغاض العدو وللشيطان. قال: وأما صحة الجماعة بعد المفضول فقد صلى صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكانت صلاته بعد عبد الرحمن بن عوف في صلاة الفجر، وفاتته ركعة فقام صلى الله عليه وسلم لإتمام الركعة. قال: ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل. ثم أيضا الفضل يعلمه الله، فكم من إنسان تظنه أفضل وربما كان غيره أفضل، ولكن جعلت لنا دلائل: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. أما الفضل أمره إلى الله، كم من إنسان ليس له من الفضل شيء. قال: والأحاديث التي فيها لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، هذا حديث لا يعلم من أين أخذه، ونحوها لا تقوم به الحجة، وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان لا جرأة في دينه، يعني كأنه فاجر، الفاجر لا يؤمن الناس، وليس فيها المنع من إمامة المفضول، وقد عرض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر. أما حديث لا يثبت أحاديث، ولكن من عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذ من الأدلة ومما كان عليه السلف أن الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، فقد صلى أنس بن مالك وعبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود خلف الحجاج، فقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يصلوا خلف الخارجي لما حصروه. قال: وخلف من قال لا إله إلا الله وهي ضعيفة وليست بأضعف مما عرضها، خلف من قال لا إله إلا الله، إذا علم من حاله أنه رافضي مثلا أو باطني أو صوفي قبوري، هذا لا يصلى خلفه. أما إذا كان على الستر فنعم يصلى خلف كل بر وفاجر من المسلمين. قال: والأصل أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة، بل قد أعاد الإمام أحمد الصلاة خلف الجهمية، وهكذا هو فتوى أهل العلم. قال: وإن كان الإمام غير متجنب للمعاصي ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره، ولهذا إن الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن ولم يعتبر الورع والعدالة، لكن كلما كانت الإمامة في الأعدل والأثبت والأصلح فهو أحسن. فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود البدري، وفي حديث مالك بن الحويرث: لأمكما أكبركما، بينما في الأذان قال: ليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. وهو في الصحيحين وغيرهما، وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم لأم مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى. والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم بالسنة، وقدم الهجرة وعلو السن، فلا ينبغي للمفضول وقدم الهجرة وعلو السن فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه، ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك. وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار، فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه الدارقطني وهو ضعيف جدا لا يثبت فيه حسين بن نصر أبو علي المؤدب. قال: رواه الدارقطني وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وهذا أيضا ضعيف جدا لا يثبت. قال: وأما كونه يا أم الرجل بالنساء العكس، أي النساء لا تأم الرجال، فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أنه صف هو واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم. وقد أخرج الإسماعيلي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا. وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه وسلم في مسجده. أما في مسجده فنعم، وأما كان إذا رجع البيت صلى بهم فهذا لا أعلمه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجل نزاع، وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط، ومن زعم أن ذلك لا يصح عليه الدليل. يصح أن يأم الرجل امرأته أو يأم بناته، وما لا فتنة فيها، أما التوسع في هذا فلا يصلح. لكن إن صلت مع الناس في المسجد أمر طيب. قال وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين، والرجال قوامون على النساء، ولن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، كما ثبت في الصحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه. ومن أتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته. قال وأما كونه يؤم المفترض بالمتنفل والعكس فلا خلاف في صحة صلاة المفترض بالمتنفل، لحديث أبي ذر رضي الله عنه كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يصلون الصلاة وغير وقتها؟ قالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة وقتها، فإذا حضرت فصل معهم تكن لك نافلة. فهذا مفترض يصلي بمتنفل. وأما العكس فحديث معاذ أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين وغيرهما قصة أفتان أنت يا معاذ عن جابر رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وإنه ليلة أطال. قال وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل فكما فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلى معه ابن عباس، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز كلها في الصحيح وغير ذلك، والكل ثابت في الصحيح. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في بيت عتبان بن مالك وصلى خلفه. قال وأما كونه تجيب المتابعة للإمام في غير مبطل فلحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. أما إذا قام إلى الخامسة فلا يقام بعده إلا لمن نسي لا يؤاخذ، أما إنسان يعلم أنها الخامسة ويتعمد فلا. قال وهو ثابت في الصحيحين، أي في الصحيح عن الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وجابر، وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة، وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار، وفي رواية وجهه وجه حمار، وكلها ثابتة في الصحيح. كل هذه الروايات في صحيح مسلم معلف بعضها في البخاري. خرجه الجماعة ولا يتابعه في شيء يجب بطلان صلاته، نحو أن يتكلم الإمام ويفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي ولا خلاف في ذلك. وأما كونه لا يأم الرجل قوما هم له كارهون فلحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محررة. خرجه أبو داود بن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، بل ضعيف جدا. وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يتجاوز صلاتهم آذانهم أو آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي، وهو ثابت من طريق حزور أبي غالب وحديثه حسان، أخرج منها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند جملة. قال النووي رحمه الله في الخلاصة والأرجح قول الترمذي رحمه الله في الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضهم بعضا في كراهية الصلاة خلف قومهم له كارهون. قال: وأما كونه يصلي بهم صلاة أخفهم فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف مثل حديث عثمان بن أبي العاص: صلي بقومك فإذا أممتهم فخفف بهم الصلاة. قال: وأما كونه يقدم السلطان ورب المنزل فلما ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا: لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي لفظ: لا يأمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، وورد تقييد جواز ذلك بالإذن. وفي لفظ لأبي داود: لا يأم الرجل في بيته، لا يأم الرجل في بيته. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. نعم، الحديث ثابت كما تقدم، إلا إذا أذنوا له وقدموه فيأمهم، لا محذور في ذلك. وأما حديث لا يؤم الرجل في بيته ففيه كلام، لكن يشهد له الذي قبله، اللفظ الذي قبله شاهد له. وهكذا حديث الذي بعد حديث مالك بن الحويرث فيه ضعف. قال: وأما تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن فلما في حديث أبي مسعود بلفظ: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. وهو في الصحيح. وهذا الترتيب من الأمور المهمة لو يوفق لها الناس، لا سيما يكون الإمام المسلمين إمام سنة يصلي بهم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الواقع الآن أن أغلب الأئمة في الساق إلا من رحم الله، بعضهم حالق لحية وبعضهم بنطل وبعضهم مسبل، وأشد منه صوفي قبوري أو رافضي. قال: وإنما نذكر الهجرة في المختصر لأن الهجرة بعد الفتح، لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح صحيحين عن ابن عباس وعن عائشة. وأما كونها إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين إلا إذا تبعه متعمدين، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أخرجه البخاري وغيره. وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه. وأما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إلا الواحد فعن يمينه، فلحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو في مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، ثم جاء آخر فقام عن يساره، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه. وهو في الصحيح مسلم. ومذهب ابن مسعود حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى بثلاثة يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ويصلي في وسطهم، وهذا منسوخ كما ترى. وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة يقف، وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة يقف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فما زاد خلفه، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك. قال سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط، وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام، أما الواحد خلف الإمام فلا، وأما الثلاثة بجانب الإمام فلا، وإن صلوا بجانبه الصلاة صحيحة لكن تركوا الأفضل. قال: وأما كون إمامة النساء وسط الصف لما روي عن فعل عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء فقامت وسط الصف، خرجها عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم، وروي مثل ذلك عن أم سلمة أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني. الحكم ثابت أن المرأة أم في وسط النساء، فإن كان كنا وحدهن وأمتهن أمامهن لا محذور، ليس بحرام، لكن تركنا الأولى الذي فعلته عائشة ولم يعلم لها مخالف. قال: وأما تقديم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فلحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، خرجه أحمد. قال: ويؤيدهما في الصحيحين وفي نعم أخرجه أحمد وفي وأخرج بعضه أبو داود وفي إسناده شهر بن حوشب، الصحيح أنه ضعيف. ويؤيدهما في الصحيحين من حديث أنس أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفهم، أما النساء فنعم، وأما الصبيان فالصحيح أنهم يصلون مع الناس، يصلون مع الناس إلا إذا كان صبي لا يحسن الوضوء فإنه يترك في صف حاله أو يصلي على هيئته، أما أن يترك الصبيان كلهم في صف هذا لا يثبت ولم يرد عليه دليل. والحديث الذي ذكره في الصحيحين لا حجة فيه. قال: وأما كون الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى، فلحديث أبي مسعود الأنصاري ثابت في الصحيح، صحيح مسلم كما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأخرج أحمد بن ماجة والترمذي والنسائي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، كان يحب أن يكون خلفه مثل أبي بكر وعمر هؤلاء. نعم. قال: وأما كون على الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل، فلما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل، حديث لا يثبت، لكن سد الخلل جاء عن عدة. هذا الحديث فيه يحيى بن بشير بن خلاد. قال: وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. وعنه أيضا في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فليقول: تراصوا واعتدلوا. وثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وهو حديث ثابت الصحيحين. وعدم تسوية الصفوف من أسباب اختلاف القلوب، من سباب التنافر، فالطاعة فيها العصمة عن كل شر، والمعصية فيها السبب لكل شر. قال: وأما كونهم يتمون الصف الأول ثم الذي يليه، فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من أمره صلى الله عليه وسلم بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، حديث أبي سعيد: يتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان نقصا فليكن في الصف المؤخر، خرجه مسلم. وهكذا حديث جابر بن سمرة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال: فالسنة أن لا يقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف الأول ساعة، ثم لا يقف في الصف الثالث وفي الصف الثاني ساعة، ثم كذلك. وورد أيضا أن الوقوف يمين يمنة الصف أولى وأفضل، هم هذا حديث معل، الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل، كان قد ذكره الشيخ مقبل في حديثه الصحيح المسند ثم تراجع عنه. فإن المحفوظ: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، والراوي قلبه: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الصف المرقب فيه هو الأول سواء كان عن اليمين أو كان عن اليسار، والأولى أن تتم الصفوف الأول ثم الأول. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يدمر على الحوثيين والرافضة أينما كانوا، فقد ضيقوا على المسلمين هذه الأيام وكل الأيام، ضيقوا علينا وهم في إيران، فضلا أن يكونوا في اليمن. وهذه الأيام قطعوا علينا الاتصالات، لا سيما التواصل الاجتماعي إلا أن الناس يستخدموا بعض برامج الحظر ومع فك الحظر، ومع ذلك ما زال الضيق حاصل. فنسأل الله أن يفرج عن المسلمين وأن لا يبتليهم بمثل هؤلاء الشياطين الذين لا تنجع معهم موعظة ولا ينجع معهم إلا السيف، كما قال الشوكاني رحمه الله. ووالله أنه ينبغي للمسلمين جميعا أن يدعوا لإخوانهم في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي غير ذلك من البلدان، فإنه إذا تسلط الرفض تسلطت الزندقة بالمفتوح، تسلط الزنادقة على بلدان المسلمين وأذاقوهم الويل وضيقوا عليهم معايشهم وضيقوا عليهم دينهم وأهانوهم. ونسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. قوم لا تزجرهم عقول ولا عندهم دين حتى يمنعهم عما هم فيه، قوم بهت لو لم يكن إلا أنهم يعني لا يرعون لله حقا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا ولا للصحابة رضوان الله عليهم منزلة، فماذا نرجو منهم؟ إذا كان هذا حالهم مع الله ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع أبي بكر وعمر وعثمان حتى مع علي، فنسأل الله أن لا يمكن لهم. والله أنهم عكاز وكفار في كل بلاد، لكن عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما فعلوا نادمين. الحمد لله رب العالمين.